بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان، من التحق بنا في هذا الدرس من بلاد شتى، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. بعد انقطاع نرجع إلى شرح كتاب عمدة الأحكام، ووقفنا عند باب السواك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. طبعا أولا، بالنسبة للسواك من حيث اللغة مأخوذ من التساوك، وهو التمايل، يقال تساوكت الإبل إذا تمايلت، جاءت متمايلة. هذا بالنسبة لتعريف السواك من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح، هو استعمال عود أو نحوه في تنظيف الأسنان واللثة واللسان. وبعض العلماء يقول هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. هذا من حيث تعريف السواك. إذن السواك هو استعمال عود ونحوه. ونحوه يدخل مثلا الفرشاة الأسنان، سيأتي ذكر الأصبع، الخرقة مثلا، وشيء من هذا القبيل. الأمر الثاني، مناسبة ذكر باب السواك بعد باب الاستطابة، لأن السواك من سنن الوضوء، ولذلك نجد العلماء يتفننون في ذكر السواك في موضع ذكر أحكام السواك. فتجد مثلا بعض الفقهاء يذكره قبل الوضوء، بعض الفقهاء يذكره في أثناء الوضوء أنه من سنن الوضوء، وبعض الفقهاء يذكرونه ضمن سنن الفطرة. والمقصود بأن السواك لا يشرع فقط للوضوء ولا للصلاة، وإنما يشرع على الدوام، لكن يتأكد في مواطن منها الوضوء والصلاة كما سيأتي ذكره بحول الله تعالى وقوته. ولذلك المصنف رحمة الله عليه ذكره بعد باب الاستطابة، لأنه نوع من أنواع الاستطابة، ونوع من أنواع التنظف، ونوع من أنواع إزالة ما يعلق بالفم، سواء في اللسان أو الأسنان أو اللثة، شيء مما يتأذى به الإنسان. بالنسبة لحكم السواك، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن حكم السواك أنه سنة مؤكدة، أو يقولون بأنه سنة مطلقة، ويتأكد في مواطن. لأن هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يفيد أكدية سنية السواك. ولذلك السواك يذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومذهب السلف عموما، أن السواك من حيث الحكم سنة، طبعا ذهب إسحاق ابن راهوية الحنظلي رحمه الله تعالى، ذهب إلى وجوب السواك، بل ذهب إلى شرطية السواك وعده من جملة شروط الصلاة، حتى قال بأن الصلاة لا تصح إلا بسواك، إلا بسواك. وهذا إن صح عنه فهو من الشذوذ، هذا إن صح عنه فإنه من الشذوذ، يعني الأقوال الشاذة المصادمة يعني النصوص الشرعية. وذهب داود بن علي الظاهري إلى أن السواك واجب من الواجبات، لكن تصح الصلاة بترك السواك. وقد رد العلماء على داود بن علي الظاهري، حتى أن ابن حزم الذي أشهر مذهب الظاهرية ذهب إلى أن السواك سنة وليس بواجب، ذكر هذا رحمه الله ورحم الله الجميع. والمقصود بأن الأحاديث هذه ترد قول من ذهب إلى أن السواك واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بل ذهب بعض العلماء إلى حكاية الإجماع على أن السواك سنة وليس بفريضة. وحتى أن النووي رحمة الله عليه لما كان يذكر من يخالف الإجماع قالوا بأن يذكر بأن هناك من العلماء من لا يعتد بخرقه للإجماع، وذكر من جملة ما ذكر داود بن علي الظاهري، ونص على هذه المسألة على في لما ذكر الإجماع على أن السواك سنة قال: وخالف في ذلك داود ولا يعتد بخلافه. وعموما داود بن علي الظاهري من العلماء ومن الأئمة الذين كانت لهم عناية بالآثار والأحاديث، وأحيانا قد يخرق قوله الإجماع مع غيره، أما إذا انفرد فمحل نظر. وهذه مسألة يعني مطروحة عند أهل العلم، هل يخرق الإجماع قول واحد أو اثنين؟ هذه تبحث في أصول الفقه، بارك الله فيكم. ولذلك السواك حكمه أنه سنة سنة، ويتأكد في مواطن سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، السواك مشروع في كل وقت، سواء كان الشخص صائما أو غير صائم، ولذلك هو مشروع بالليل والنهار، مشروع حال الصيام وحال الإفطار، مشروع على أي حال، على أي حال، إلا في المواطن التي منع الإنسان فيها المتعبد من يعني من الحركة أو من فعل شيء، مثلا في الصلاة أثناء الصلاة يعد من الحركات التي تتنافى مع الصلاة، كذلك عند استماع خطبة الجمعة لمن حضرها أيضا لا يستاك، لا يستاك. بالنسبة للصائم يستاك قبل الزوال وبعد الزوال، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنفية وقول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم وجمع من مشايخ، بل الفتوى على ذلك، الفتوى على ذلك، على أن الصائم يستاك قبل الزوال وبعد الزوال. وذهب بعض الفقهاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة وكذلك مذهب الشافعية على أن السواك يسن قبل الصائم، يسن قبل الزوال لا بعده، يسن قبل الزوال لا بعده. ويستدلون بالأثر والنظر، أما الأثر فذكروا حديثا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن الاستياك بعد الزوال، وأما النظر قالوا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هي الرائحة التي تخرج من فم الصائم بسبب خلو المعدة من الطعام وجفاف المعدة، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فإذا استاك الصائم أذهب هذه الرائحة التي يحبها الله بسبب العبادة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن من أن الاستياك للصائم يجوز قبل الزوال وبعد الزوال، فبعد الزوال وقبل الزوال سواء. وأجابوا على أن الحديث الوارد في هذا لا يصح، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النظر فالواقع بأن الرائحة هذه ليس مصدرها الفم، حتى يقولون مثلا لا يستاك، وإنما مصدرها المعدة، مصدرها المعدة. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الاستياك وقال بأنه مقهرة للفم مرضاة للرب. إذن الراجح من قول أهل العلم أن السواك مشروع في كل وقت وفي كل وعلى أي حال بالنسبة للصائم. طبعا العلماء ذكروا المواطن التي يتأكد فيها الاستياك، يتأكد فيها الاستياك. فمنهم من وقف على ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب، وذكروا مجموعة من المواطن التي يشرع الاستياك أو يتأكد الاستياك فيها، عند الوقال وعند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من الليل، عند القيام من الليل وعند دخول البيت، وعند دخول البيت. ومن أهل العلم ذهب إلى أن الحكمة من السواك إنما شرعت لإزالة ما في داخل الفم، لإزالة ما في داخل الفم. وهذه العلة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله متفق عليها بين العلماء، ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. على هذا نجد كثير من العلماء يجعلون السواك يتأكد عند تغير رائحة الفم زيادة على ما ما جاءت به النصوص، فقالوا يتأكد السواك عند الوضوء، قالوا والاغتسال في معنى الوضوء، في معنى الوضوء الاغتسال يعني قبل أن يغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والوضوء هي الطهارة الصغرى، إذن الغسل هو الطهارة الكبرى أولى. قالوا وفي معنى الوضوء الغسل، في معنى الوضوء الغسل. ثانيا عند الصلاة كما في هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثالثا عند القيام من الليل كما سيأتي، ولذلك بعض العلماء قال عند القيام من الليل عند كل قيام، فلو قام شخص ليقضي حاجته استاك، ولو قام فزعا استاك، لو قام هكذا ولو لم يريد الصلاة استاك. وبعض العلماء قالوا عند قيام الليل للصلاة، عند قيام الليل للصلاة يستاك، هذه السنة، وهي تدخل ضمن الحديث العام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. رابعا عند أو ثالثا عند رابعا عند دخول المنزل، حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته استاك. قالوا والمسجد أولى، يعني عند دخول المسجد، عند دخول المسجد. أيضا عند قراءة القرآن، فقد ورد في السنن أن الملك يضع فمه على فم قارئ القرآن عندما يقرأ، ولذلك يتأكد السواك عند يتأكد السواك. يتأكد السواك عند قراءة القرآن، يتأكد السواك عند قراءة القرآن. طيب وهل يستاك عند ذكر الله عز وجل؟ من ذهب إلى أن العلة من في الاستياك هو تطيب الفم من جميع الروائح، فيقول بهذا عند ذكر الله وعند قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يقولون بأن السواك يتأكد عند تغير رائحة الفم، ورائحة الفم تتغير بأحد أمور، منها السكوت الطويل، قالوا إذا سكت طويلا، ومنها بعد الأكل، ومنها بعد الأكل، ومنها عند تغير الأسنان إلى الصفرة بسبب شرب أو بسبب شيء من هذا القبيل، بسبب شيء أو بسبب شيء من هذا القبيل. ولذلك قالوا بأن السواك يتأكد عند تغير رائحة الفم. بالنسبة للحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة، فيه أيضا جملة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. لولا مركبة من لو ولا، لو ولا، وهي تفيد امتناع الوجود، امتناع الوجود. فلولا المشقة لا وجب السواك، لولا المشقة الحاصلة من طلب الاستياك على الدوام لوجب على الناس أن يستاكوا. لولا أن أشق، المشقة وهي الثقل والأمر العسير، الأمر العسير. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة عريضة وكبيرة ومتفق عليها، أن المشقة تجلب التيسير. فلما كانت المشقة متحققة في أمر الناس بالاستياك على الدوام، جاء التخفيف من الشارع الحكيم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. لأنه لا يمكن أن لكل إنسان أن يستاك عند كل صلاة، وهذا أمر فيه مشقة، فيه مشقة. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن القاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر للوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى السنية. والقرينة هنا ظاهرة، بل النص هنا ظاهر على أن السواك ليس فرضا وإنما هو سنة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. فامتنع الأمر المقتضي للوجوب لوجود المشقة الحاصلة مع هذا الوجوب. وأيضا من فوائد هذا الحديث، وهي مسألة تذكر ضمن أصول الفقه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يجتهد في المسائل التي لم يرد فيها نص من القرآن، نص من القرآن. وأيضا هذه تبحث في أصول الفقه فيما يتعلق باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء، جمهور الأصوليين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا نص فيه، ويمثلون لذلك بحديث السواك، يمثلون لذلك بحديث السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن هل هذا يعتبر من الاجتهاد المنفك عن الوحي الذي يظهر؟ الله تعالى أعلم أن هذا وحي ولا يعد اجتهادا، هذا الذي يظهر الله أعلم. طبعا كلام جمهور الأصوليين حينما أوردوا هذه المسألة محل نظر، لكن الاجتهاد الذي يجوز جواز الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكون في المسائل التي ليست هي من قبيل الوحي، وإنما نقول هذا وحي من الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأدلة كلها تشير إلى أن ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو ينهى عنه أو يسنه أو يكرهه، إنما هو وحي من الله عز وجل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، العندية هنا المقصود فيها القرب، يعني عند بداية الصلاة، عند بداية الصلاة، وليس المقصود بالعندية في الصلاة، لا، العندية القرب عند بداية كل صلاة. وأي صلاة؟ جميع الصلوات الفرائض والسنن، سواء الصلوات الليلية أو النهارية أو النهارية. وهذا يشير إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من سنية الاستياك في المسجد، لأن من العلماء من كره الاستياك في المسجد، وقوله مردود وهو محجوج بهذا الحديث، محجوج بهذا الحديث، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الاستياك من منع الاستياك في المسجد، بل قال عند كل صلاة، بل قال عند كل صلاة. ولذلك الصلوات صلاة الجماعة يقيمها الناس في المساجد، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع صحابيا من الاستياك في المسجد. فلذلك قول من ذهب إلى الكراهة مردود وهو محجوج بهذا الحديث، محجوج بهذا الحديث. ولذلك العلماء يذكرون بأن السواك مشروع عند كل صلاة، سواء كانت صلاة سنة أو فريضة، صلاة ليلية أو نهارية، صلاة في المسجد أو خارج المسجد، حتى صلاة الجنازة قالوا يسن الاستياك قبل صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنها تسمى صلاة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، وهكذا. بارك الله في الجميع. طيب، الحديث الثاني قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. حديث حذيفة بن اليمان أيضا فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، إذا قام من الليل يشوص، ومعنى يشوص يدلك أو يغسل. وفسر الحافظ عبد الغني الشوص هنا بالغسل، قال يغسل. ويظهر الله أعلم أن الشوص أو يشوص هو الدلك والغسل، لأنه إذا دلك مع لعاب فمه غسل أسنانه وفمه، غسل أسنانه وفمه. قال يشوص فاه بالسواك. هذا الحديث أولا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. لعلكم تذكرون قبل قليل ذكرت بأن مما يتأكد فيه السواك عند قيامه من الليل، عند قيامه من الليل. فمن أهل العلم من قالوا مطلق القيام، مطلق القيام. فمن الناس من يقوم لقضاء حاجة، من الناس من يقوم لا لصلاة مثلا، لأمر آخر، قالوا يستاك. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على قيام الليل، على قيام الليل يعني للصلاة، قام للصلاة، ويعني يربطونه بحديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأمر الثاني أن النوم مقتضي لتغير رائحة الفم، ولذلك الإنسان إذا نام صعدت الأبخرة من المعدة إلى الفم وإلى الدماغ، ولذلك عندما يستيقظ الإنسان يجد أثر هذا في فمه، فيتأكد هنا تطيب الفم، يتأكد هنا تطيب الفم. وهذا يدلنا على كمال هذه الشريعة وعلى عنايتها وحرصها على أن يكون المسلم نظيفا جميلا وعلى أحسن حال، على أحسن حال. ولذلك يعني مما ينبغي أن يكون السواك مصاحبا للمكلف. وقد جاء في أحاديث محل نظر عند أهل العلم من جهة الإسناد أن السواك كان من النبي عليه الصلاة والسلام محل القلم من الأذن، يعني ولكن هذا الحديث لا يصح. ولكن الذي صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد فمه بالسواك، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك السواك صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك إذا استيقظ الإنسان استاك، إذا استيقظ الإنسان استاك. وهذا الحديث دليل على سنية الاستياك عند القيام من النوم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري. عبد الرحمن هذا ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وآل أبي بكر الصديق أسلم جميعهم، أسلم جميعهم حتى والد أبي بكر الصديق، ولذلك هذه الأسرة مباركة، أسرة مباركة. تقول عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني تقصد أخاه، على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. حديث عائشة رضي الله عنها حديث عظيم، ويدل أيضا على فضل عائشة رضي الله عنها، ولذلك كانت تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات في بيتي وفي ليلتي وعلى صدري وبين حاقنتي وذاقنتي، يعني الحاقنة هي أسفل، هي أعلى المعدة، والذاقنة هي أعلى منطقة الصدر. والمقصود بأن هذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه كان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، فهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد عائشة، وفعلا كان في يومها وفي نوبتها وفي ليلتها فمات في بيتها رضي الله عنها. وهذا يدلنا على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها و مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهي المبرأة البتول رضي الله عنها. هذا الحديث من حيث مفردات الحديث يقول تقول وأنا مسندته إلى صدري، يعني مسندته مميل أمالته إلى صدري. كان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه قد مرض مرضا شديدا بسبب الشاة المسمومة التي أكل منها في خيبر، وكان يقول هذا أوان انقطاع أبهري، فحصل له من الحمى الشديدة والتعب، ولذلك أمالته إلى صدرها رضي الله عنه. فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو صحابي جليل وأخ لعائشة، ومعه سواك رطب يستن به. الرطب ضد اليابس، الرطب ضد اليابس، ولذلك يقال سواك أخضر يعني رطب، أو ندي رطب، الندي والأخضر يقال سواك رطب. تقول فأبده يعني مكن فيه النظر أو صوب النظر إليه كأنه يريده. ولذلك الآن بعض الأحيان شخص قد يريد شيء فيفهم من تصويب نظره إليه أنه يريد من دون أن يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة مرضه وما كان يعانيه ويقاسيه من المرض ما استطاع يتكلم عليه الصلاة والسلام، فأبده نظره يعني مكن فيه النظر. قالت فأخذت السواك فقضمته، أي أكلته بأطراف لساني، يسمى القضم، قضم طرف السواك. تقول فطيبته، فطيبته، التطيب قيل التليين يعني لينته رضي الله عنه، وقيل التطيب غسله بالماء، غسله بالماء. تقول فاستنى به يعني استاك، استنى استاك به. تقول فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، أحسن منه. ثم بعدما انتهى رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، لأن ما من نبي إلا ويخير قبل وفاته بالبقاء أو الانتقال إلى الدار الآخر، جاءت بهذا أحاديث. ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام خيره الله عز وجل بين الخلود في الدنيا والبقاء فيها وبين الانتقال، فاختار الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني مع الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هو أعلى المقامات. قال ثم قضى يعني توفي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة هي أسفل البطن، والذاقنة ما تحت الذقن ورأس الحلقوم. طبعا الرواية الأخرى في لفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، يعني استأذنته، فأشار برأسي النعم النعم. طبعا هذا الحديث فيه مجموعة من الأحكام والمسائل، منها سنية الاستياك على كل حال، سنية الاستياك على كل حال ولو كان الإنسان في سياق الموت. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعاهد السواك، أن يتعاهد السواك وأن يألفه. ولذلك من السنة أن يستاك على الدوام حتى ولو كان في سياق الموت. الأمر الثاني سنية الاستياك بالعود الرطب المنقي، المنقي، العود الرطب المنقي. ولذلك الاستياك بالعود الرطب فيه فوائد كثيرة. أولا يذهب الصفرة ويخرج ما علق في الأسنان، وأيضا يزيل الطبقة على اللسان وعلى اللثة، وأيضا لا يجرح، لا يجرح. ولذلك نجد بعض الفقهاء في كتب الفروع يقولون من السنة أن يستاك بعود رطب إلا إذا كان صائم، قالوا بعود خشن، لأن عندهم مسألة إزالة الرائحة بعد الزوال كما ذكرت أنا قبل قليل. المسألة الأخرى يجوز الاستياك بسواك الغير، يجوز الاستياك بسواك الغير. النبي عليه الصلاة والسلام استاك بسواك عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك بعدما يعني يقضم الطرف الذي يستاك به الغير ويطيب أيضا. المسألة الأخرى يجوز الاعتناء بالسواك من حيث التطيب، مثلا يجوز الاعتناء بالسواك من حيث التطيب. ولذلك لا ملامة على من اهتم بسواكه، ونشاهد الآن هناك من يهتم بسواك حتى يجعله كالقلم حيث يضعه في علبة ويغلفه مثلا، يعتني به، هذا لا حرج. ولذلك يجوز الاعتناء بالسواك وتطيب السواك بماء الورد مثلا أو بأي نكهة من النكهات. يعني نجد الآن في بعض المحلات يعني سواك بنكهة الفلانية وسواك بالنكهة الفلانية، لا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها طيبت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى أن ينبغي المبالغة في الاستياك، ينبغي المبالغة في الاستياك، وسيأتي هذا في الحديث الذي بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، يعني بالغ في الاستياك صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى، هل لو فقد السواك العود هذا تقوم الفرشاة الآن مقام السواك؟ يعني مثلا الآن أغلب الناس يستعملون الفرشات، فرشات يسمى فرشات الأسنان، فهل الفرشات تقوم مقام السواك؟ هذه حقيقة مسألة من المسائل يعني الجديدة، الناس ما كانوا يعرفون فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن سنية السواك لا تتحقق إلا بعود، سواء كان عود الأراك أو الآس مثلا أو شيء من هذه الأعواد التي تنفع ولا تضر. لكن الراجح والقول الثاني وهو اختيار مشايخنا المعاصرين، قالوا بمشروعية استعمال الفرشاة بنية الاستياك وأنه يقوم مقام السواك، بل ذهب بعض الفقهاء من المعاصرين إلى أن الاستياك بالفرشاة أفضل، قالوا لأن الاستياك بالفرشاة مع معجون الأسنان يعني تتحقق به نظافة الأسنان واللسان واللثة بشكل أكثر من مما يحققه العود، مما يحققه العود. وأيضا يذكرون بأن ابن مسعود رضي الله عنه اجتنى للنبي صلى الله عليه وسلم عودا، اجتنى له عودا يستاك به صلى الله عليه وآله وسلم، استاك بجريدة 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 رطبة، يعني ما نص على العود الأراك، استاك بجريدة رطبة. ولذلك الاستياك أو استعمال فرشاة الأسنان بهذه النية يعد استياكا، يعد استياكا، لأن أولا ورد الندب للاستياك عاما مطلقا غير مقيد بشيء معين مثلا عود أو كذا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا يتحقق بكل ما يتحقق به العود. لذلك كما ذكرت لكم العلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من مسألة تنظيف الفم، تنظيف الفم، ولذلك عليه يكون الاستياك بالعود أو بقماش مثلا أو بمنديل يفرك به الإنسان أسنانه أو بالأصبع أيضا. هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يذهب إلى منع، إلى أن الاستياك بالأصبع لا تتحقق به السنية، من أهل العلم قالوا تتحقق السنية بالاستياك بالأصبع الخشن بخلاف الناعم، بخلاف الناعم، ولهم في هذا أقوال. لكن عموما بالنسبة للاستياك بالفرشاة تتحقق به السنية، لكن أيهما أفضل؟ لا شك بأن الأفضل الاستياك بعود الأراك، بعود الأراك، وذلك للتالي: أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب استياكه بعود الأراك، بعود الأراك وهو العود المعروف، واستاك بغير عود الأراك مثل ما ذكرنا، وهذا عند البخاري أنه استاك بجريدة رطبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. هذا ما يتحقق في فرشاة الأسنان، ولذلك ما يستطيع الإنسان يصحب فرشاة الأسنان في المسجد معه، ها، ويستاك في المسجد مثلا بفرشاة الأسنان، وإنما يتحقق هذا بعود الأراك، بعود الأراك. الأمر الثالث من الناحية الطبية، ذكروا بأن عود الأراك فيه فوائد سبحان الله العظيم، لأنه يشتمل على مواد وهذه المواد نافعة، حتى أن الفقهاء قديما ذكروا مجموعة من الفوائد الصحية لمن يستعمل عود الأراك على وجه التحديد، على وجه التحديد. طيب، حديث الأخير في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب وطرف السواك على لساني وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. متفق عليه، متفق عليه. هذا الحديث يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في الاستياك، حتى إنه كان يدخل السواك إلى جهة حلقه، يعني آخر الحلق، ولذلك قوله يقول أع كالمتقيل، وهذا لا يحصل إلا إذا أدخلت السواك إلى داخل الفم، إلى جهة الحلق، جهة الحلق. وأيضا يشير هذا الحديث إلى أن الاشتياك لا يكون فقط في الأسنان، وإنما يشتاك في أسنانه، وأيضا في لسانه، وأيضا في اللثة كذلك يشتاك، ما دام أن السواك رطب ولا يجرح اللسان ولا الفم، لا يجرح اللسان ولا الفم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: دخلت على أن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب رطب، قال: وطرف السواك على لسانه، على لسان، يعني وضع السواك على لسان. وهذا كما ذكرت بأنه يدل على أن الاستياك أيضا يكون في اللسان. ويقول يعني يبالغ في ذلك، أوصل عود الأراك إلى اللهوات إلى آخر الحلق، وهذا يجعل الإنسان إذا أوصل الشيء إلى هذه المنطقة كأنه يتقيأ، كأنه يتقيأ. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أولا سنية الاستياك بعود رطب، بعود رطب سواء كان من عود الأراك أو من بقية الأعواد التي لا تجرح. ولذلك الفقهاء ينصون على أن أي عود يجرح اللثة أو اللسان أو الشفتين يكره الاستياك به، لأن القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. المسألة الثانية سنية الاستياك على اللسان، ولذلك الإنسان إذا استاك ينبغي له أن ينظف سائر فمه، أن ينظف سائر فمه. المسألة الأخرى سنية المبالغة في الاستياك لإخراج ما وصل إلى اللهوات من الرطوبات أو مما علق في هذه المنطقة من بقايا أكل أو غير ذلك أو غير ذلك. كذلك الاستياك يجوز فعله بحضرة الناس، لا كما يذهب من لديه مشكلة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كراهيتهم ذلك. ولذلك قرأت لبعض هؤلاء العقلانيين يقولون بأن يعني يحاولون أن يبشعوا ويشوهوا مسألة السواك، وينبزون من يعتني بالسواك، ينبزونهم بألقاب، وأيضا يصورونهم بصور قبيح، ويدعون إلى أن من أراد السواك أن لا يكون بحضرة الناس أو لا يكون في المساجد أيضا. والواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند كل صلاة، وأيضا كان يستاك بحضرة الناس، حتى أن البخاري بوب على هذا بابا، قال: استياك الإمام عند رعيته، عند رعيته. ولذلك الإنسان يستاك، يجوز له أن يستاك بحضرة الناس، لكن عليه أن ينتبه إلى ما يخلفه السواك من أثر، وأن لا يلفظه بحضرة الناس. ففي فرق بين أن تستاك بحضرة الناس وبين أن تلفظ آثار السواك أو آثار ما خلفه السواك. فالأول مسنون والثاني لا مكروه، وذلك لأن ذكر العلماء في كتب الآداب كراهية لفظ ما بين الأسنان أو ما في الفم بحضرة الناس، لأن هذا يأباه الوازع الطبعي، يأباه الوازع الطبعي. طبعا ذكر الفقهاء مجموعة مسائل في قضية السواك، منها أولا هل يستاك باليد اليمنى أو اليسرى. في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول قالوا باليمنى، وهذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا باليسرى، يستاك باليسرى. توسط آخرون فقالوا إذا كان السواك لإزالة الأذى أو الذي بين الأسنان فإنه يكون باليسرى، وإذا كان للتعبد فقط فإنه يكون باليمنى، جريا على القاعدة التي سبق أن ذكرناها في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، في لفظ التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فقالوا يعني على هذا على هذه القاعدة. المسألة الثانية مسألة بداءة يعني مثل الاستياك، هل يبدأ بشقه شق فمه الأيمن أم الأيسر. هذه على القاعدة أيضا اللي ذكرتها قبل قليل. فمنهم من يقول بأنه يبدأ باليمين ومنهم من يقول يبدأ بالشمال، يعني طرف فمه الشمال. والأمر في هذا واسع، يعني ما ثبت نص يمكن الاعتماد عليه على أن يبدأ بكذا وكذا، لكن على القاعدة يبدأ بشق فمه الأيمن. المسألة الأخرى مسألة طريقة الاستياك كيف تكون. ذكر الفقهاء مسك السواك يكون بوضعه بطريقة معينة، وهذا ليس فيه دليل، ما في دليل، لكن يذكرون هذا. وكذلك قالوا يبدأ بأطراف أسنانه، يبدأ عرضا، منهم من ذهب إلى أنه يبدأ عرضا، ومنهم من قال يبدأ طولا بهذه الطريقة، هذا سمى طولا، ومنهم من يقول عرضا، ولهم في هذا طبعا يعني أقوال. المسألة الأخرى وهذه مهمة جدا، أن السواك ليس خاصا بالرجال كما يفهم بعض النساء، ولذلك السواك للرجال والنساء على حد سواء، للرجال والنساء على حد سواء. فتخصيص أو فهم بأن السواك خاص بالرجال هذا فهم مغلوط، والسواك عام للرجال وللنساء، للصغار وللكبار، للصغار وللكبار عموما. هذه بعض أو أهم المسائل المتعلقة بباب السواك. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. والآن نستمع إلى أسئلتكم المرسلة إلينا عبر بسم الله. هل هناك أسئلة؟ طيب أخونا الشيخ محمد يقول ما وردنا إلى الآن أسئلة. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الأسئلة في المجلس القادم بحول الله تعالى، من كان لديه أسئلة يعرضها في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.